أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في تجريد الكتب المسندة في الاعتقاد، وبعدما أنهينا عقيدة السلف أصحاب الحديث نبدأ في كتابين للحافظ الكبير الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كتاب الأول كتاب الصفات، والكتاب الثاني كتاب النزول. هنبدأ اليوم مشيئة الله تبارك وتعالى بكتاب النزول، لأن الأحاديث التي فيه يعني هنسردها بمشيئة الله تبارك وتعالى. قبل إن شاء الله نأخذه في هذا المجلس والمجلس الايه المجلس الآخر نجرد ما فيه من أخبار. لكن بداية، هناك يعني ثلاثة أشياء أريد أن أذكرها قبل أن نبدأ في مجلسنا، وهي كلمات حسنة للإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك بعض الكلمات لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طبعا ما نحن فيه، أقصد هذه الرسالة وهي الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول ربنا جل في علاه في الثلث الأخير من الليل، وهتأتي الألفاظ معنا هبط ونزل إلى آخره، يعني هنناقش هذه الروايات ونبين الثابت من الألفاظ غير الثابتة فيها. هذه الصفات تسمى بالصفات الفعلية، الصفات الفعلية. وطبعا أهل البدع يشوشون على هذه الأخبار ويؤولون هذه الأخبار التي سوف نقرأها اليوم مشيئة الله تبارك وتعالى، ولهم في هذا تأويلات كثيرة. للإمام ابن القيم كلمات حسنة في التعامل مع هذه الروايات وقبول هذه الأخبار والعمل بها، وكيف نفصل بين ما قاله أهل البدع من التشويش على أهل السنة والجماعة بأن هذه الروايات ظاهرها التجسيم للباري تبارك وتعالى، ونبين وجه الإشكالية عند هؤلاء القوم. فابن القيم له كتاب نفيس حقيقة، أنصح الإخوة باقتنائه وبقراءته، ولكن للأسف الكتاب ليس بكامل، وهو الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم، وله مختصر حسن للموصلي وهو مختصر الصواعق المرسلة في مجلدين ضخام. ليتنا نأتي بالمختصر ونستقرئ ما فيه من نقاشات وأقوال ابن القيم، ففيه خير كثير حقيقة. يقول ابن القيم في هذا المختصر طبعا: وأفعاله تعالى نوعين، لازمة ومتعدية، كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على النوعين، وبإثبات أفعاله وقيامها به تزول عنك جميع الإشكالات إذا أثبتت أفعال الباري تبارك وتعالى وما يفعله جل في علاه، سواء من نزول أو أي صفة من هذه الصفات، الصفات الفعلية. يقول: يزول عنك جميع الإشكالات. قال: وتصديق النصوص بعضها بعضا، وتصدق النصوص بعضها بعضا، وتعلم مطابقتها للعقل الصريح. وإذا أنكرت حقيقة الأفعال وقيامها به سبحانه، إذا أنكرت قيام الأفعال بالله، لأن المبتدعة ينكرون قيام الفعل برب العزة تبارك وتعالى، ويقولون إذا قام به الفعل فحينها يدل هذا على حدوثه، وإذا كان الحدوث حل بالله فإن الله عز وجل عياذا بالله مخلوق إلى آخره، فينفون عنه صفات الأفعال لهذه العلة كما سوف يذكر. قال: وقيامها به سبحانه اضطرب عليك هذا الباب أعظم اضطراب، وبقيت حائرا في التوفيق بين النصوص وبين أصول النفاة. قال: وهيهات لك بالتوفيق بين النقيضين والجمع بين الضدين. يوضحه: إن الأوهام الباطلة. الآن ما الإشكالية عند أهل البدع بالنسبة إلى هذه الأحاديث التي سوف نذكرها؟ ينزل الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا إلى آخره، يهبط الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، ما وجه الإشكالية عند المبتدع في هذه الأحاديث؟ يقول: إن الأوهام الباطلة والعقول الفاسدة لما فهمت من نزول الرب ومجيئه وإتيانه وهبوطه ودنوه ما يفهم من مجيء المخلوق وإتيانه وهبوطه ودنوه، وهو أن يفرغ مكانا ويشغل مكانا. نفت حقيقة ذلك فوقعت في المحظورين. يبقى الآن لما قلنا لهم حديث النزول يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه كذا صحابي وأحاديث ثابتة صحيحة، لما توهموا أولا أن النزول كالنزول يعني نزول المخلوق كنزول الخالق، لما توهموا هذا وقع عندهم الإشكال أم لا؟ لابد أن يقع عندهم الإشكال. فلما وقع هذا الإشكال في رؤوسهم وقعوا في محظورين. المحظور الأول قال محظور التشبيه ومحظور التعطيل. يبقى الآن أول شيء التشبيه، ولهذا لا يعطل معطل إلا وقد وقع في ماذا؟ في التشبيه. ولا يؤول مؤول إلا وقد وقع في التشبيه لا محال. فهو يشبه الله تبارك وتعالى أولا بأن نزوله كنزول المخلوقين، ثم بعد ذلك يستشنع هذا فيقول النزول هو نزول الرحمة وكذا، إرادة تنزيه رب العزة تبارك وتعالى. قال محظور التشبيه ومحظور التعطيل. ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله سبحانه ومجيئه وإتيانه لا يشبه نزول المخلوق وإتيانه ومجيئه، كما أن سمعه وبصره وعلمه وحياته كذلك، مش هما بيثبتوا السمع والبصر، ها؟ بيثبتوا الحياة، بيثبتوا الذات. طيب كما أنك تثبت الايه؟ تثبت هذه بلا تشبيه، فعليك أن تثبت هذه الصفات، الصفات الفعلية بلا ايه؟ بلا تشبيه. قال بل يده الكريمة ووجهه الكريم كذلك إذا كان نزولا ليس كمثله نزول، فكيف تنفى حقيقته؟ فإن لم تنفي المعطلة حقيقة ذاته وصفاته وأفعاله بالكلية وإلا تناقضوا فإنهم أي معنى أثبتوا. الآن أي مبتدع من أهل البدع أشكل عليك إشكالا في صفة من الصفات الفعلية وغيرها، قال النزول هذا يستدعي انتقال من مكان إلى مكان ونحو ذلك، صح؟ قل له البصر الذي تثبته يستدعي أن يكون له حدقة وله عين وله وله إلى آخره. قل له الذات التي تثبتها لابد على قوله هو أن تكون هذه الذات أيضا متحيزة في مكان ولها أول وآخر إلى آخره، القدرة إلى آخره، كل صفة هو يثبتها ويشكل عليك أنت حال إثباتك بعض الصفات تورد عليه مثل هذا. قال فإنها أي معنى أثبتوه، شوف، لزمهم في نفيه ما ألزموا به أهل السنة المثبتين لله ما أثبته لنفسه، ولا يجدون إلى الفرق سبيلا. لا يجدون إلى الفرق، ما الفرق بين إثبات النزول وبين إثباتك للذات وللحياة وللسمع وللبصر؟ ما الفرق في هذا؟ بين لي فرقا، بين لي فرق، ما هو الفرق؟ لا يستطيع ولا يهتد إلى هذا سبيل. هذا ابتداء، هذا يعني بداية الأمر، أن تعلم أن هذه النصوص لماذا أشكلت على أهل البدع؟ أشكلت على أهل البدع لأنهم وقعوا في محظورين، محظور التشبيه أولا، فشبهوا الخالق أفعال الخالق بأفعال المخلوق فوجدوا تشبيها، فأرادوا أن يفروا من هذا فسقطوا في منحدر التأويلات أو التعطيل أو نحو ذلك. هذا الأمر الأول الذي أردنا أن نذكره. أما الأمر الثاني فالرسالة كما ذكرت لكم في النزول، وابن قتيبة له كلام حسن في معنى النزول. لما سئل عن النزول كما ذكر شيخ الإسلام تيمية وغيره قال فإن قال قائل لنا كيف النزول منه جل وعز، قلنا لا نحكم على النزول منه بشيء، يعني لا نستطيع أن نخوض في نزوله تبارك وتعالى ونبين حده وصفته وكيفيته، لا نستطيع. طيب ماذا نفعل؟ قال ولكن نبين كيف النزول منا وما تحمله اللغة من هذه الألفاظ، والله أعلم بما أراد. قال والنزول منا يكون بمعنى، النزول اللي أنت هتفهمه من النص له معنيان. قال أحدهما الانتقال من مكان إلى مكان كنزولك من الجبل وكنزولك من السطح إلى الدار، هذا المعنى الأول للنزول. المعنى الثاني والمعنى الآخر إقبالك إلى الشيء بالإرادة والنية، كذلك الهبوط والارتفاع والبلوغ والمصير وأشباه ذلك من الكلام. يبقى النزول إما أن يكون انتقال وإما أن يكون بمعنى الإقبال على الشيء بالنية والإرادة، هذا معناه في اللغة ومعناه من الإنسان إذا وقع منه. شيء آخر ذكره ابن تيمية وهو فارق هام جدا بين ما ينسب للمخلوق وما ينسب إلى الخالق سبحانه وتعالى. ما ينسب لليه؟ للمخلوق وما ينسب للخالق. فما ينسب لما له مثال هذا قسم، وما ينسب لما لا مثال له هذا قسم آخر وهو رب العزة جل في علاه. فإذا قلت فلان، هذا تلخيص كلام ابن تيمية ونقرأه الآن. فإذا قلت زيد، نزل زيد، ثم قلت لك عمرو، هل نزول عمرو كنزول زيد؟ أقول نعم، نزول عمرو كنزول زيد. ممكن تختلف في بعض الهيئات، لكن هو نزول وهو معنى واحد، انتقال زيد من الأعلى إلى الأسفل، وانتقال عمرو من الأعلى إلى ليه؟ إلى الأسفل. فهذا أنا علمت انتقال عمرو أو صفة نزول عمرو، عرفتها إزاي؟ عرفتها من خلال ضرب المثال، رأيت مثال لعمرو فقلت نزول عمرو كنزول من؟ هل رأيت نزول عمرو؟ لم أره، ولكني وصفت نزول عمرو كنزول زيد. لماذا؟ لأن زيد كعمر كلاهما شيء واحد ومثال للآخر. لا تستطيع أن تفعل هذا مع الرب سبحانه وتعالى لأنه لا مثيل له، فلا تستطيع ولم تدرك أنت نزولا كنزول الباري فتقيس عليه، أو أنك رأيته فتخبر به، ولكنك علمت بنص من النصوص أنه ينزل سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية: فإذا قيل، هذا موجود في مجموع الفتاوى، فإذا قيل، وتفهموا هذا الكلام عشان كلام نفيس، فإذا قيل علم زيد ونزول زيد واستواء زيد ونحو ذلك، قال: لم يدل هذا إلا على ما يختص به زيد. صحيح أم لا؟ إذا قلت نزولك يبقى نزولك ده طيرانك مثلا من السماء إلى الأرض؟ لا. قال: نعم، لم يدل هذا إلا على ما يختص به زيد من علم ونزول واستواء ونحو ذلك، لم يدل على ما يشاركه فيه غيره، لكن لما علمنا أن زيدا نظير عمرو، وعلمنا أن علمه نظير علمه، ونزوله نظير نزوله، واستواءه نظير استوائه، فهذا علمناه من جهة القياس والمعقول والاعتبار. احنا عرفنا زيد اللي احنا ما شفناش نزوله زي عمرو، هذا نزوله مثل زيد ازاي؟ عن طريق القياس والعقل والنظير، صح ولا لا؟ قال: لا من جهة دلالة اللفظ، هل اللفظ دلنا بنفسه على صفة نزول عمرو؟ لا، إنما دلنا النظير. أنا أمثل لكم مرة ثانية عشان تفهموا. إحنا قلنا رأيت الآن، نظرت فوجدت رجل اسمه زيد نزل من السطح إلى ليه؟ إلى الأرض، ثم جئتني أنت فأخبرتني عن رجل آخر يسمى عمرو، فقلت لي نزل عمرو من السطح إلى الإيه؟ إلى الأرض، فأدركت ولم أرى صفة نزول عمرو، صح ولا لا؟ كيف أدركتها؟ أدركتها باللفظ فقط؟ أدركتها بالعقل والمثال والقياس، لأني رأيت نظير لعمرو، صحيح أم لا؟ هل تستطيع أن تفعل هذا في صفات الله؟ لا تستطيع أن تفعل هذا في صفات الباري تبارك. قال: فإذا كان هذا في صفات المخلوق فذلك في الخالق أولى. فإذا قيل علم الله لأندى كله، إذا كان في المخلوق ففي الخالق أولى، أنك لا تدرك حقيقة مثل هذا، ده كلام ابن تيمية معناه يعني. فإذا قيل علم الله وكلام الله ونزوله واستواءه وجوده وحياته ونحو ذلك، لم يدل ذلك على ما يشاركه فيه أحد من المخلوقين بطريق الأولى، ولم يدل ذلك على مماثلة الغير له في ذلك كما دل في زيد وعمر، لأن هناك علمنا التماثل من جهة الاعتبار والقياس لكون زيد مثل عمر، وهنا نعلم أن الله لا مثل له ولا كفو له ولا ند له، فلا يجوز أن نفهم من ذلك أن علمه مثل علم غيره، ولا كلامه مثل كلام غيره، ولا استواءه مثل استواء غيره، ولا نزوله مثل نزول غيره. أظن وضحت الآن. فلا تستطيع ولا يقع في ذهنك أبدا إذا قلنا ينزل الرب تبارك وتعالى في الثلث الأخير أنك تنتقل بذهنك إلى نزول زيد من أعلى إلى أسفل. هل هذا كلام تذهب الأذهان إليه؟ هذا لا تذهب الأذهان إليه أبدا. فإذا فلنغلق هذا الباب، وهو أن إذا قلنا نزول أنت تعلم معنى النزول، لكن كيفيته تجهلها، فلا تستطيع أن تحد حدا لنزول الباري تبارك وتعالى، فلا ينتقل الذهن إلى كيفية نزول المخلوق، كما لا ينتقل الذهن عندهم هم إلى علم كعلم المخلوق، وإلى بصر كبصر المخلوق، وإلى سمع كسمع المخلوق، وإلى قدرة كقدرة المخلوق، وإلى ذات كذات المخلوق. مش هذه الصفات بيثبتوها؟ يثبتوا هذه الصفات. فلما ينتقل الذهن في النزول ولا ينتقل في السمع والبصر والقدرة والحياة ونحو ذلك؟ إذن هذا إيراد آخر، فلا ينتقل الذهن إلى مثل هذه إلى مثل هذه المعاني أبدا، لا ينتقل إلى معاني الكيفيات ونقيس نزول المخلوق على نزول الخالق. والسلف تكلموا في صفة النزول لما سئل أحمد رضي الله عنه ورحمه، قال له حنبل، قال له أحاديث النزول، قال نثبتها أهل السنة والجماعة كما قال هنا، نثبتها إذا ثبتت بها الأسانيد الصحيحة، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ولا خبرا، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به حق من عنده. فقيل له ينزل علمه أو ينزل ماذا؟ قال اسكت عن هذا وله عن هذا، ما لك ولهذا، امضي الحديث كما جاء، ينزل تثبت النزول وقضي الأمر، تعرف معناه، لا تقول ينزل علمه، لا ينزل علمه، تنزل قدرته، ينزل بذاته، يخلو منه العرش، لا تخط في هذا. وإن كان بعض أهل السنة أثبت بعض هذه المعاني التي ذكرتها الآن، لكن الأصل أن أحمد حس على هذا، لا تذكر يخلو منه العرش أم لا يخلو، ينزل بذاته أم لا ينزل بذاته، ينزل بعلمه، ينزل بخد، لا تذكر هذا، تمضي الحديث كما جاء، ينزل الرب، تدين بهذا، تعلم معنى النزول، تثبت نزولا يليق بجلاله، تثبت نزولا لا إحاطة فيه، تثبت نزولا لا يكون فوق رب العزة تبارك وتعالى أو يعلوه شيء من خلقه عياذا بالله. لا يقول من يثبت النزول مثل هذا، لأنهم يقولون إذا أثبت النزول فقد جعلت الله سبحانه وتعالى داخل السماء، فصارت السماء كالظرف بالنسبة إليه. هذا كلام فاسد، لم يقل هذا أهل السنة، هذا نزول المخلوق. إذا نزلت إلى البحر فقد صار البحر ظرفا لك، هذا المخلوق أنت متشبه الآن، ونحن نثبت نزولا لا نعلم كيفيته. طيب إذا نزل إلى السماء فقد خلى منه العرش وصار العرش فوقه، هذا أيضا نزول من ده؟ نزول المخلوق، انتقال من مكان إلى مكان. المخلوق إذا نزل من مكان إلى مكان فقد خلى منه المكان الأول وامتلأ به المكان الثاني، هذا المخلوق. أما الباري فالله أعلم، الله أعلم بنزوله سبحانه وتعالى، والله لا تحيطه مخلوقاته ولا يعلو عليه شيء سبحانه وتعالى، هذا ثابت عند أهل السنة والجماعة. هذا بالنسبة إلى يعني الأمر الذي أردنا أن ننبه عليه، إن شاء الله برضو في المحاضرة القادمة نذكر كلاما حتى لا نطيل عليكم، لابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. تفضل شيخ محمد اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخبرنا الشيخ الجليل الثقة أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن الفرج الدوري رضي الله عنه بقراءته عليه فأقر به في سفر 1500. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران
ابن بشران
قراءة عليه فأقر به بقراءة الحسن بن محمد النعماني في شهر ربيع الأول من سنة 46 و400. قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدرقطني الحافظ رضي الله عنه قال ذكر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيغفر للمستغفرين ويعطي السائلين.
بداية يا أخواني لابد أن تتثبتوا من هذه الروايات. أنا الآن لا نريد أن نجعل هذا الكتاب قراءة نستقرئه ونحوزه فقط، لا، أنت الآن تثبت صفة للباري تبارك وتعالى، وهذه الصفة كيف نقلت لك؟ نقلت عن عدة من الصحابة، لابد أن تحرر هذه الأحاديث وتعلم الثابت منها وغير الثابت، وتعلم الألفاظ الصحيحة من غير الصحيح، وتعلم من الذي روى وكم صحابي روى، تتثبت من إيه؟ من أمور الدين، ولا تمل من ذكر الأسانيد وقراءتها ونحو ذلك. وإن كانت هذه النسخة حقيقة لما عملت قليلا فيها وجدت أن بها أخطاء فجة والأسانيد فيها إشكالات ونحو ذلك، فمن الممكن أن نقرأ بعد ذلك يعني المتون فقط، لأن حقيقة الأسانيد فيها إشكالات. لكن الشاهد ما أريده الآن، أريدك أن تحفظ كم هذا الجزء يحفظ، تلخصه أنت في ورقة عندك ويحفظ، حديث علي، حديث أبو هريرة، حديث جبير، تحفظه بألفاظه، فتعلم أن اللفظ وتتلفظ بهذا، تقول ينزل ربنا، يصلح أن نقول وأقول يهبط ربنا، يبقى الآن تتمسك بالنصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تذكر غير نص ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن السلف أو عن الأئمة وله عن هذه الألفاظ الحادثة. ولهذا لو جاء أي إنسان وألزمك بإلزام أو نص على لفظ ما كالحد والجهة ونحو ذلك، فسر لي هذا. إذا قال لك أنتم تثبتون الجهة لله تبارك وتعالى وهذه الجهة مخالفة وفي اصبر الآن، إذا سألتني هل تثبت الجهة لله، ماذا تقصد بالجهة؟ أولا الجهة هذه جاءت في الكتاب، جاءت في الكتاب، جاءت في السنة، جاءت على أقوال الصحابة والتابعين ونحو ذلك، هذه لفظ جديد، لفظ الجهة جاء يعني اعتذر عن بعض التابعين، لكن الجهة لفظ له معاني. فإن كنت تقصد، وأنا أضرب لكم مثال بالجهة دي مثلا، فإن كنت تقصد الجهة التي هي جهة علو الإنسان والإشارة إلى السماء هكذا، وأقول هو في السماء يعني على السماء، أقول لك هذا ثابت في السنة، صح ولا لا؟ وهذا نثبته ونؤمن به. وأما إن كنت تقصد بلفظ الجهة، وهذا ما يعنونه، أن الله عز وجل محصور في مكان محدود فيه لا يعني يخرج منه كالإنسان، فهذا لا نثبته ولا نقوله ولا نحكيه أصلا عن إيه؟ عن الناس، هذا لا يقوله أهل السنة ولا إيه؟ والجماعة، ولا يأتي في ألسنتهم. ولهذا المبتدع إذا قالوا لك الحد، إذا قالوا لك الجهة، إذا قالوا لك كذا وكذا، فسر لي ما تريد، لأن هذه الألفاظ ألفاظ إيه؟ ألفاظ محدثة جديدة، ليست بألفاظ شرعية حتى أقول نعم أثبت الجهة أو لا. من قال نعم أخطأ، من قال لا أخطأ، لأن الجهة أصبح لها معان. الجسم، الجسم هذا أيضا يحتمل معان، ماذا تريد من وراء الجسم؟ تقول هل أنتم مجسمة تثبتون الله جسم، ماذا تقصد بالجسم؟ تقصد أن الله عز وجل ثابت له يد وساق وعين ونحو ذلك، فإذا أثبتنا هذا قلت هذا إيه؟ هذا يستدعي الجسمية. إذا كنت تقصد هذا فنحن نثبت هذا، وإن كنت تقصد بالجسم أنه محدود وله جارحة وله وله إلى آخره، فهذا لا يقوله أهل السنة والجماعة، فلا يلبس علينا المبتدع بهذه الاصطلاحات. نبتدئ بأول رواية، وهي رواية علي،
ذكر الرواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري الفقيه قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي قال عن محمد بن إسحاق قال حدثني عمي عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث قبله، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وأخرت العشاء إلى ثلث الليل الأول، فإنه إذا مضى ثلث الليل هابط الله عز وجل إلى السماء الدنيا، فلم يزل هناك حتى يطلع الفجر، فيقول ألا سائل يعطى، ألا داع يجاب، ألا سقيم يستشفي، ألا مذنب يستغفر فيغفر له.
يبقى الآن أول لفظ ثابت هبط، يبقى يجوز أن تفسر هكذا، تقول يهبط ربنا تبارك وتعالى إلى السماء، إلى السماء الدنيا. هذا الحديث يقول عنه البزار رواه أو روي من وجوه، يثبته الإمام البزار، وكذلك يثبته الإمام الهيثمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مجمع الزوائد، ويقول رجاله ثقات، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع، فمحمد بن إسحاق المدلس صرح بالسماع في رواية، فنقول صححه من؟ البزار، وصححه من؟ الهيثمي. هذا يحفظ عن ظهر قلب. ولفظ هبط الله ثابت أم لا؟ ثابت صحيح. نعم.
قال حدثنا أبو سهيل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد،
أبو سهل،
أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق قال أنبأنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الرجال قال
الآن انتظر. حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الرجال هذا خطأ, أما الصواب الذيال, الذيال ابن أبي الذيال هذا على ما ظهر والله أعلم. قال حدثنا سليمان ابن يوسف الحراني الصواب ابن سيف, الصواب من؟ سليمان ابن سيف. قال حدثنا سعيد بن بزيع عن أبي إسحاق الصواب عن ابن إسحاق وليس أبو إسحاق. يبقى الرجال خطأ, يوسف المفروض سيف, ثم عن أبي إسحاق المفروض عن إيه؟
ابن إسحاق.
عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي, هنا سقط عن أبيه عن علي, عن أبيه عن إيه؟ عن علي ابن أبي طالب قال سمعته,
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد بن سعدون نقلت هذا الحديث من خط أبي الحسن الدرقطني يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة,
نعم,
ولا أخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول, فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله إلى سماء الدنيا فلم يزل هناك حتى يطلع الفجر, فيقول ألا سائل فيعطى سؤله ألا داع يجاب.
هذا مثل الذي قبله. قالوا وحدثنا
محاضر بن المورع قال الأعمش وأرى أبا سفيان ذكره عن جابر أنه قال ذلك في كل ليلة.
نعم حدثنا.
قال حدثنا علي بن عبد الله بن الفضل بمصر قال أخبرنا محمد بن وقيع قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال حدثني عمي أبي الحسين موسى
ابن موسى
عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينزل في كل ليلة جمعة من أول الليل إلى آخره.
الآن في كل ليلة جمعة من أول الليل إلى آخره هذه أعلم عليها لأنها أنا أتكلم عليها الآن
إلى السماء الدنيا, وفي سائر الليالي في الثلث الأخير من الليل فيأمر ملكا ينادي هل من سائل فأعطيه, هل من تائب فأتوب عليه, هل من مستغفر فأغفر له, يا طالب الخير أقبل ويا طالب الشر أقصر.
هذا ضعيف, ضعفه العيني في عمدة القاري, وهذه اللفظة فيها يعني هذا الخبر فيه نكارة في موضعين, هذا الموضع الأول في كل ليلة جمعة, والموضع الثاني أن ملك هو الذي ينادي, ولهذا من تأويلات ابن فورك في كتابه ونحو ذلك لهذا الخبر أنه قال أن الذي ينزل هو ملك, الذي ينزل إلى السماء الدنيا هو ملك من ملائكة مخلوق من مخلوقات الله فينادي. هذا ليه؟ وهذا كلام إيه؟ هذا كلام غير صحيح. رواية جبير تفضل يا شمعان.
رواية ذكر الرواية عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل الضبي قال حدثنا محمد بن أسكاب قال
ابن أسكاب
قال حدثنا يونس بن محمد وعفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع ابن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه, هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر.
نعم حدثنا.
قال حدثنا محمد بن نوح قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة بإسناده مثله قال محمد بن سعدون نقلت رواية محمد بن نوح هذه من خط الدرقطني.
وطبعا هذه الخبر الثاني خبر علي فيه هبط, وخبر جبير بن مطعم فيه ينزل, وهذا الخبر صححه الشيخ الألباني في تخريج كتاب السنة وقال إسناده صحيح على شرط الإمام مسلم. نعم رواية جابر.
ذكر الرواية عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعاً ذكر في هذا الباب في روايات جابر حديث أبو هريرة, فالصواب لعله من النساخ, فالصواب أن ينقل هذا الحديث إلى أحاديث إيه؟ إلى حديث أبي هريرة التي تأتي بعد قليل. حدثنا محمد
قال حدثنا محمد بن نوح الجندي الثبوري
النيسابوري الصواب كده
النيسابوري قال حدثنا علي بن حرب الجند الجند النيسابوري وأحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال وحدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل قال حدثنا علي بن مسلم وعبد الأعلى بن واصل وحدثنا قال
نعم هو محمد بن حرب الجند يسابوري نعم هذا صحيح
الجند يسابوري
نعم حدثنا قل حدثنا الحسين بن إبراهيم ابن الحسين
ابن الحسين الخلال بواسط قال حدثنا إسحاق بن وهب العلاف وحدثنا أبو بكر النيسابوري وآخرون قالوا حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا محاضر بن المورع عن الأعمش عن أبي صالح ذكره عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة أو أبو إسحاق وحبيب بن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذي ذكرته لكم وهو عند الإمام مسلم
إن الله عز وجل يمهل حتى حين يذهب ثلث الليل الأول ثم ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه حتى ينفجر الفجر قال وحدثنا
يعني حتى يطلع الفجر نعم
قال حدثنا محاضر بن المورع قال قال الأعمش وأرى أبا سفيان ذكره عن جابر أنه قال ذلك في كل ليلة
نعم
قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسعدة
هذا مسلم ها تفضل
وعبد الرحمن بن الحسن بن أحمد الهمداني قال حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمداني قال حدثنا محمد بن إسماعيل الجعفري
محمد بن إسماعيل الجعفري هذا منكر الحديث قال إيه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن أسلم الصواب عبد الله بن سلمة عبد الله بن سلمة بن أسلم وهذا ضعفه الإمام الدارقطني صوب هذا عندنا إيه في الإسناد عبد الله بن مسلمة ابن أسلم الصواب عبد الله بن سلمة ابن أسلم عن محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك هذا خطأ دخل حديث راون في راون الصواب إيه الصواب محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن كعب يبقى شيل ابن اللي في الوسط هذه واجعلها عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر تفضل يا شيخ
عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا لثلث الليل فيقول ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له أو ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له ألا مقتر عليه فأرزقه
مقتر
عليه فأرزقه
يعني مضيق عليه في الإيه في الرزق
ألا مظلوم يستنصر فأنصره ألا عان يدعوني فأفك عنه فيكون ذلك مكانه
عان الأسير
فيكون ذلك مكانه حتى يصلى الفجر ثم يعلو ربنا عز وجل العليا على إلى السماء العليا على كرسي
ثم يعلو ربنا عز وجل إلى السماء العليا على كرسي هذه اللفظة ضعفها الحافظ في الفتح وأنكرها العيني في عمدة القارئ وجاءت من مسند عبادة وضعفها أيضا الهيثمي وطبعا الإشكالية اللي فيها عندهم إيه؟ ثم يعلو ربنا عز وجل إلى السماء فهو نزل فيعلو إلى كرسيه إذا انفرغ منه وهذه اللفظة حقيقة مشكلة وهي من الألفاظ التي فيها بها ضعف وإن كان بعض أهل السنة يقبلها ويعني يمشيه على إيه؟ على من يقول أنه يخلو منه العرش وظاهر صنيع ابن القيم في الصواعق أنه ساقها ولم إيه ساقها مساق الاحتجاج لكن الظاهر أن ابن القيم إنما ساقها ليبرهن على النزول وساقها في إيه في أحاديث النزول ولم يسقها في مسألة خلو العرش أو يعلو بعد ذلك لا يعني لم يتكلم على هذه اللفظة فهذه اللفظة حقيقة في ثبوتها نظر إلى الآن فالله أعلم بثبوتها طيب إحنا يعني نقف عند هذا الحد وكما ذكرت لكم إلى سانيد فيها إشكالية حقيقة فلعلنا بعد ذلك نقرأ إلى حديث فقط ماشي من الصحابي إلى بقية الحديث صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم